السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب دواما سرمدا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقائنا مع كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الذي أرويه بأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يصل إسنادنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة في درجات الجنة. ثم لما كنا ابتدأنا حلقات في دراسة شخصية من الشخصيات الإسلامية البارزة الدعوية المبرزة لدقائق علوم الشريعة، ممن يتبعون منهج السلف الصالح من الصحابة الكرام وتابعيهم الأخيار، مع إمام من أئمة الزمان، علامة من علماء هذه الأيام، وحسنة من حسناتها، الإمام الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، استكمالا للقاءاتنا السابقة مع شيخنا المفضال أبي صلاح الدين المقدام، نستكمل هذه اللقاءات ونكل الكلام إليه ونفوض الحديث لديه، فليتفضل.
بارك الله فيكم الشيخ، اللهم آمين، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم،
أمين،
وفي ميزان حسناتنا وميزان حسنات مستمعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان، اللهم أمين. وكنا أيها الأحبة في الله قد توقفنا في الحلقة الماضية مع متابعة وتتبع فضيلة العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله لكتاب الاعتقاد للإمام البيهقي رحمه الله، وهذه الدقة الموفقة من عند الله عز وجل، هذا التوفيق المسدد من الله تبارك وتعالى لهذا العالم في هذه المتابعة وهذا التتبع الذي نستفيد منه جميعا في ديننا. وكنا قد توقفنا في الكلام مع فضيلة الشيخ علي الوصيفي أكرمه الله تعالى وحفظه الله، مع الكلام عن صفة العلو، وكيف فهم فضيلة الشيخ عفيف رحمه الله ترك الإمام البيهقي لعلو الذات في التعليق على إثبات العلو لله عز وجل، ووافق الأشاعرة في بعض هذا، وافق أكثر الأشاعرة في ذلك، فهذا معتقد جمهور الأشاعرة. نتابع مع فضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ علي الوصيفي موقف ومنهج أهل السنة كما عرضه الشيخ عفيفي رحمه الله، وبيان معتقد الأشاعرة في عدم إثبات علو الذات لله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام.
صفة العلو لله عز وجل جاءت بها الرسل والأنبياء، وهي أصل من أصول دين الإسلام، ولا يصح دين المرء إلا إذا آمن بها، فهي قضية عظمى من قضايا الاعتقاد ومن قضايا الدين. ينبغي على المسلم أن يعتقد أن الله عز وجل على جميع الكائنات، واستوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا الأمر كان ثابتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الصحابة من بعده رضي الله عنهم، وفي زمن التابعين، وفي زمن كبار التابعين إلى من تبعهم، حتى دخلت علوم الفلاسفة بلاد المسلمين. عندما دخلت علوم الفلاسفة بلاد المسلمين، بدأ الخلاف يدب في مسائل الاعتقاد المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى. يعني أول الخلاف كان في مسألة الإمامة، كان في مسألة الإمامة، ثم حدث الخلاف في مسألة القضاء والقدر، ثم ترقى الخلاف إلى أن وصل إلى الخلاف في صفات الله عز وجل، الخلاف في صفات الله سبحانه وتعالى. وأصل الخلاف في صفات الله عز وجل في الأمة الإسلامية ليس منبعثا من أصول شرعية ولا دينية، ولا منبعثا من أقوال أئمة السلف وأهل الحديث رضي الله تعالى عنهم، إنما أصل الخلاف يرجع إلى تلك العلوم الفلسفية التي دخلت بلاد المسلمين فغيرت في القواعد والأصول، حتى إن أئمة الفرق والمذاهب رفعوها وجعلوها أصلا يرد إليه كل معتقد في الإسلام. يعني إذا أردت أن تثبت أو تنفي شيئا في الإسلام لابد أن ترده إلى معتقد الفلاسفة. فمن جملة الأمور التي تعرضت للنفي والإثبات مسألة الصفات الربانية، خاصة صفة العلو وصفة الكلام. صفة العلو وصفة الكلام لله عز وجل. صفة العلو باعتبار أن علو الله عز وجل يعد يعني علوا ذاتيا، أو يعني صفة ذاتية لله عز وجل. واستواءه على عرشه يعد صفة فعلية لأن الاستواء متعلق بالعرش. وصفة الكلام باعتبارها أيضا صفة فعلية ذاتية لله عز وجل. فالله عز وجل متكلم في الأزل ولا يزال يتكلم، والله عز وجل سيتكلم مع عباده يوم القيامة. فهاتان الصفتان يعني من أكثر الصفات التي تعرضت لغزو شديد أو لحرب شديدة من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. لكن لم يكن عند السلف الصالح علم بهذه الأمور، يعني لم يعرف السلف الصالح،
لم تفتح أصلا،
لم تفتح. ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال من جملة كلامه الذي أثر عنه ونقل عنه: لعن الله عمرو بن عبيد، فإنه أول من نقل للناس الكلام في الأجسام والجوهر والعرض. وهذه الكلمات هي الكلمات التي اعترض بها المعتزلة واعترض بها الأشاعرة على إثبات صفات الله عز وجل. يعني إذا قلت إن الله عز وجل في جهة العلو، قالوا ذلك يستلزم أن يكون جسما مثلا. إذا قلت إن الله عز وجل في جهة العلو، قالوا هذا يستلزم أن يكون في حيز أو يكون في مكان. وأهل السنة الجماعة قالوا هذا لا يستلزم ذلك، لا يستلزم علو الله عز وجل أي محظور من المحاذير أو أي نقص، لأننا نقول إن علو الله عز وجل علو يليق بجلاله سبحانه. لا نقول إن علو الله عز وجل على المخلوقات أو استواء الله عز وجل على العرش مثل استواء المخلوق على المخلوق، بل نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني نثبت كما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا تليق بجلاله ولا نعرف كن هذه الذات، كذلك نثبت لله عز وجل صفات ولا نعرف كن هذه الصفات
كيف،
وإنما يعني لا نعرف كيفية هذه الصفات. لا يعرف كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى
جل جلاله،
وهو جل جلاله ليس كمثله شيء. ولذلك في هذه المسألة إذا قالوا نحن نثبت العلو، نثبت علو القهر وننكر علو الذات باعتبار أن إثبات علو الذات يستلزم محاذير إثبات الجسم وإثبات التبعيد والتجزئة وإثبات الحيز والمكان، فكذلك علو القهر. فكذلك علو القهر الذي أثبتوه
فيه شيء من هذا.
نعم، لأن القهر، لأن صفة القهر لابد أن تكون مرتبطا بماهية وكيفية. لابد أن تكون مرتبطة بذات الله عز وجل. فلازم إثبات القهر لله أن يكون الله عز وجل عاليا فوق المخلوقات جميعا
ذاتي.
نعم، علوا ذاتيا. إذا قلت إن الله قهار وإن الخلق جميعا مقهورون مسخرون تحت إرادته، فلابد أن يكون عاليا بذاته فوقهم،
علوا يليق بجلاله،
علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وذلك احنا ذكرنا قبل ذلك، قلنا عندما خلق الله الخلق، الخلق هذا الوجود المشهود المرئي لم يكن موجودا. عندما خلقه الله عز وجل، هل خلقه في نفسه أم خلقه خارج نفسه؟ خلقه الله عز وجل لا شك خارج نفسه، لا يمكن أن يخلقه في نفسه
جل جلاله.
عندما خلقه خارج نفسه، هل خلقه موازيا له أم خلقه فوقه أم خلقه تحته؟ هذا السؤال مهم. إذا أثبتنا ذات الله وأن لله كن وكيفية معينة سبحانه وتعالى لا يعلم حقيقتها إلا هو سبحانه وتعالى، فلابد أن نثبت مع ذلك أن الخلق لا يمكن أن يكون فوق الله، لأن الله هو القاهر فوق عباده. ولا يمكن أن يكون مساويا أو موازيا لله عز وجل، لأن الله لا كفء له ولا ند له ولا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه. بل نثبت أن الخلق جميعا مقهورون تحته، تحت عرشه، خاضعون لإرادته وخاضعون لسلطانه وخاضعون لقهره سبحانه وتعالى.
هذه الشيخ علي معذرة يعني هو بيأتي من هنا، يعني هؤلاء لأن التشبيه والتجسيم ساكن في عقولهم وليس عندهم ليس كمثله شيء التي تريح القلب والنفس والروح والعقل، لأنهم يسيرون خلف عقولهم، فبقايا التشبيه أو تغلغل التشبيه لله عز وجل.
المعطل في الأصل مشبه.
نعم بارك الله.
نعم هم عندما أنكروا صفة العلو لله
هو دل في دماغه، هو
تخيل شيئا معينا،
تخيل لله شيئا،
تخيل شيئا معينا أن اقترن معه النقص.
نعم نعم.
فقال لا ليس لا يعرف.
والمفروض أن معتقد المؤمن يعني أن كل ما خطر ببالك تعالى الله على ذلك.
نعم تبارك الله رب العالمين.
تبارك الله رب العالمين.
ولذلك فإن موسى عليه السلام عندما عرض دعوته على فرعون، عندما عرض دعوته قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم استرسل معه وعلم منه. هذه واحدة، علم منه أن الله عز وجل في السماء. أو من وجه آخر بفطرته التي فطره الله عز وجل عليها.
حتى الكافر مفطور
عندما أراد أن يسأل الله عز وجل أو أن يطلب الله قال
يا
هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فذلك علماء التوحيد يقولون إنه لا يمكن أن يقول ذلك إلا من وجهين. الأول أن يكون موسى أخبره أن الله في السماء،
فقال لا نطلع بين كذبك يعني.
نعم. الثاني أنه فطر على أنه إذا أراد أن يسأل الله عز وجل فإن قلبه لابد أن يكون متعلقا بالسماء. قلبه القلوب متعلقة. أما اتجاه النظر فهذا أمر بالخيار عند علماء، لا يجوز رفع النظر إلى السماء عند الدعاء، لا يجوز شرعا. ولكن في غير الصلاة هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة، لكن في الصلاة أو في غير الصلاة فإن القلب
مفطور إلى
مفطور على التعلق بالله سبحانه وتعالى. فقال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كاذبا في ماذا؟ في دعواه أن الله عز وجل في السماء.
نعم هذا الدليل على أن موسى أخبره بذلك.
نعم.
أو على أن فطرته القلبية التي أودعها الله في كل خلقها.
نعم. كلمة في السماء. في السماء في هنا في هنا بمعنى على. يعني على السماء
أو السماء بمعنى العلو
أو السماء بمعنى العلو. وهذا اسم جنس يطلق على الجنس
على
العلو.
أي سماء أي علو. سماء
يطلق على العرش
أعلى. سماء الشيء أعلى.
يطلق على العرش.
نعم.
يطلق على الكرسي.
نعم.
يطلق على السماوات.
نعم.
فقوله في السماء أو أأمنتم من في السماء.
نعم.
فهذا معناه أن الله عز وجل في العلو المطلق.
نعم.
العلو المطلق
لا يفهم منها أبدا السماء الأولى أو السماء الثانية. هذا
ولا
كلام باطل.
يفهم منها مطلقا الظرفية بأي حال من الأحوال.
نعم.
مطلقا.
نعم.
وآيات العلو كما فضل فضيلة الشيخ مجدي حفظه الله.
نعم.
آيات المعية.
نعم.
لا يمكن ولا يجب في عقل عاقل مسلم.
نعم.
أن تكون متعارضة مع آيات العلو على الإطلاق.
نعم.
فإن المعية كما اتفق علماء الإسلامي إما أن تكون معية يعني عامة أو معية خاصة.
نعم.
المعية العامة بمعنى العلم.
نعم.
فإن الله عز وجل هو معكم أينما كنتم يعني بعلمه.
نعم.
والمعية الخاصة بمعنى يعني بمعنى المعية عموما بمعنى الصحبة.
نعم.
والمعية الخاصة بمعنى النصر والتأييد.
نعم.
فالله عز وجل مع محمد ومع أبي بكر ومع صحابة رسول الله ومع
الأتقياء ومع
بالنصر والتأييد يجيب دعاء من دعا ويسمع نداء
الله مع الصابرين إن الله مع المتقين إن الله
نعم
مع الذين اتقوا.
كل آيات معية لا تتناقض مطلقا، ولذلك فهي ثابتة في كتاب الله عز وجل، يعني ثابتة في كتاب الله مع الاستواء.
الله
يعني الاستواء ثابت
نعم،
والمعية ثابتة نعم. فلا ينبغي أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض
أبدا الله.
ولا ينبغي أن نعطل المعية
نعم.
كصفة فعلية لله عز وجل، إن المعية كانت بعد خلق الخلق
نعم.
وعلو الله عز وجل علوه دائم مطلق
نعم.
علو الله عز وجل
أولي بأولية الله
دائم مطلق سبحانه وتعالى والله الله رب العالمين
نعم.
فهؤلاء جاءوا بمعارضات لمعنى العلو. هذه المعارضات لم يعارض بها أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم،
لم يعارض بها عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم.
يعني قضية التكسير
نعم.
قضية التحيز
نعم.
وقضية التحيز هي كلمة خطيرة جدا، وقضية التجسيم أيضا
نعم.
لأننا لا يجوز أن نقول أن الله جسم أو ليس بجسم
حاشر.
هذا أمر زكتت عنه الشريعة
نعم.
ولم تتكلم عنه الشريعة
نعم.
كلمة حيز، كلمة نعم. أنه ليس بمتحيز
نعم.
يعني لا يكون داخل الشيء ولا
داخل
يكون خارج
الشيء
من أين هو
نعم.
يعني هناك بعض عامة المسلمين يقولون أن الله في كل مكان
نعم.
هذا معتقد باطل.
لو قصدوا ذات الله عز وجل
لو قصدوا ذات الله سبحانه وتعالى هذا معتقد باطل
نعم.
لأن الله عز وجل لا يحل في الحشوش ولا يحل في الأودية
نعم.
ولا يحل في الحمامات ولا يحل على الأفواه ولا
نعم.
يحل في البطون
نعم.
ونحن نختلف مع عقائد باطلة يقولون أن الله عز وجل حل في الأشخاص وحل في كذا وكذا.
الله أكبر.
نختلف معهم اختلافا كثيرا
نعم.
في هذه المسألة، بل نقول إن الله عز وجل تنزه سبحانه وتعالى عن الحلول في المخلوقات، وهو فوق المخلوقات جميعا سبحانه وتعالى. فهذه الألفاظ التكسير التحيز لم يقول إن الله ليس بمتحيز. كلمة التحيز يعني تحتمل أن تكون داخل الشيء أو تكون خارجي أو تكون خارج الشيء. تقول تحيزت إلى جهة كذا يعني دخلت في هذه الجهة، أو تحيزت عن جهة كذا يعني ابتعدت
عنها.
فإما أن تكون في الداخل
نعم.
أو تكون في الخارج. فإذا قلت أنا لست أو إن الله ليس بمتحيز، فمعنى ذلك إنه ليس داخل الكون
ولا خارجه،
وليس خارج الكون. إذن أين يطلب؟
الناس ضيعوا ربهم.
إذن أين يطلب؟
الله أكبر.
يعني عندما أقول يا الله قلبي يتعلق يعني
بمعدوم،
بأي شيء
نعم.
بمعدوم. هذا وصف لا يليق بالله عز وجل.
الله.
ولا أدري كيف قبل هؤلاء أن يعني يسألوا مطلوبا لا يعرف له جهة
نعم.
لا يعرف له جهة
نعم.
وأيضا هذه الكلمة يعني ممكن أن تقول لا يعرف له وجود أصلا
نعم. نعم.
لأن هذه إنكار لوجود الله سبحانه وتعالى
نعم.
هذه الكلمة
نعم.
ولذلك إذا فتحت كتاب الله عز وجل، وإذا فتحت كتب السنة جميعا
نعم.
والأثار المنقولة عن سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم
نعم.
لا يمكن أبدا أن تجد أحدا قال إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم
نعم.
ولا يمكن أيضا أن تجد أحد من أهل السنة الأوائل
تكلم
قال إن الله في كل مكان
نعم.
ولكن الله عز وجل فوق العرش
نعم.
الله عز وهذا ثابت في أشعار السلف الصالح
نعم.
يعني يروى عن عبد الله رواه أنه قال شيء، وإن كان فيه ضعف عند بعض أهل
نعم.
في إسناده
نعم.
عند بعض علم الحديث
نعم.
يقول شهدت أن وعد الله حق
نعم.
وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. والله عز وجل فوق العرش يعني علو يليق بجلاله سبحانه
طبعا تعالى. ليس كمثله شيء
نعم. يعني قضية التكسير التي يقولونها في إنكار العلو يقولون يلزم من علوها أن يكون جسما وأن يكون أجزاء بعض، هذه عندنا ردود لها أن الله عز وجل على العرش وهو واحد
نعم جل جل،
والواحد هو الذي له أسماء وصفات،
هو الذي ينزل ربنا
نعم.
إلى كل سماء الدنيا كل ليلة
نعم. الواحد هو الذي له أسماء وصفات، هذه
نعم.
هذه مسألة مهمة
نعم.
الواحد هو الذي له أسماء وصفات
نعم.
ولا يلزم من تعدد الصفات وتعدد الأسماء تبعيضا ولا تجزئة ولا
أبدا
ما يقول ولا ما يقولها هؤلاء الناس في هذه المسألة،
حتى في البشر نفسه
نعم. حتى في البشر تقول واحد في البشر
نعم.
يعني مثلا قوله تعالى ولا يشعرن بكم أحدا
نعم.
أحدا هنا عائدة على ماذا؟
نعم.
عائدة على الأشخاص
نعم. نعم.
فلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
نعم.
فلا تدعوا مع الله أحدا، أحد هنا عائدة على كل من يدعى مع الله
نعم.
وكل من يدعى مع الله والأشخاص والأفراد، فيه عين وفيه رأس وفيه أنف وفيه أذن، يعني تعدد الصفات لا ينفي معنى الأحدية، لا ينفي معنى. فإذا قلت إن الله فوق العرش فعلوه عز وجل فوق العرش لا ينفي معنى الأحدية، واستوائه على العرش لا ينفي معنى الأحدية مطلقا، ولا يجب. وإذا كان هذا يلزم التجزئة والتبعيد والتكسير في المخلوقات فإن الله رب المخلوقات، إن الله رب المخلوقات
ليس
وهو كمثل. الذي خلقها وهو الذي أنشأها وهو الذي قدرها وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. هذه نقطة مهمة،
بارك الله فيكم،
لأن الصحابة لم يعرفوا
كلام لم يفتح أصلا
المخترعات وهذه كانوا يعرفون أن الله فوق العرش
كما قال تعالى الرحمن وعلى العرش استوى. الله أكبر. لو نتابع، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ علي، ونتابع مع فضيلة شيخنا الشيخ المحدث أبي عمير حفظه الله مع تعقبات الشيخ وتتبعات الشيخ العفيف رحمه الله على الإمام البيهقي في هذه المخالفات التي ننبه إليها المسلمين الآن ونفهم منها معتقدنا الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وندين لله به. تفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من المسائل الدقيقة التي أظهرها فضيلة الإمام عبد الرزاق عفيف رحمه الله تخطئة للإمام البيهقي في مسألة تفسير الاستواء، وذكر أنه فسر الاستواء بطريقتين وكلتاهما مخالفة لطريقة السلف.
والله
يقول يعني في الطريقة الأولى التفويض في معناه، يعني معنى الاستواء لا ندري معناه، الاستواء
مش في الكيفية،
لا في المعنى،
في المعنى نفسه
تفويض المعنى
خطأ.
الله أكيد مع تفويض الكيف،
نعم،
لا نعرف معنى الاستواء. هذا كلام يطعن في القرآن،
نعم،
يعني حينما يأتي في القرآن كلام لا معنى له هذا اتهام وطعن القرآن.
نعم.
الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ لا معنى له. إذن أين القرآن الذي باللسان العربي المبين،
نعم،
الذي يراد منه اعتقاد استواء الله عز وجل وعلوه على عرشه؟
ده يكون مفهوم.
نعم.
فالبيهقي قال هذا طريق من طرق تفسير الاستواء، تفويض المعنى.
نعم.
وما فيش كيفية طبعا.
نعم.
لم يكن هناك معنى لا كيف. نعم. الطريق الثاني قالوا حمله على وجه يصح استعماله في اللغة مع عدم مخالفته التوحيد.
سبحان.
يعني يفسر الاستواء تفسيرا لغويا.
نعم.
دون تعرض لمسألة التوحيد.
نعم.
يعني يفسره الاستواء بمعنى الاستيلاء، بمعنى الهيمنة،
استولى وملك وهكذا كلام،
وهذا
تأويل،
وهذا تأويل وإذهاب أو ذهاب بالمعنى الحقيقي إلى معنى فاسد وتعطيل الله عز وجل عن صفة الاستواء.
الله أكبر.
منهج السلف يخالف الطريقتين، وهو الاستواء معلوم المعنى،
نعم،
مجهول لنا كيفيته،
نعم،
إثبات بلا تمثيل
ولا تأويل
ولا وتنزيه بلا تعطيل.
بل فضيلة الشيخ قول الأشاعرة والمعتزلة إن الاستواء بمعنى الاستيلاء فيه تمثيل
نعم هو
لله عز وجل بخلقه.
هذا كلام فاسد.
نعم. لأن كلمة الاستيلاء،
نعم،
كلمة خاصة بالبشر وليست، نعم، خاصة بالله عز وجل.
استولى معناه، نعم، أنه لم يملك قبل ذلك.
نعم. قائل هذا،
نعم،
قائل هذا بيستدل طبعا،
نعم،
يعني يقول استوى بمعنى استولى،
نعم،
ويستدل بقول الشاعر،
نعم،
استوى بشر على العراق،
نعم،
من غير سيف أو دم مهراق،
نعم.
فهذا كما أشار فضيلة الشيخ هذا تشبيه،
تشبيه والله،
تشبيه استواء الله عز وجل
باستواء
المخلوق،
نعم.
واستواء الله هنا الذي شبهه باستواء المخلوق حط وتنقص
الله
لقدر الله جل وعلا،
الله،
الذي لا ينازعه منازع عن على عرش،
إنما بشر كان عنده منازعين، الله أكبر،
بشر ينازع،
نعم،
فانتصر على منازعه واستولى،
نعم،
الله عز وجل ليس له منازع ولا معارض ولا وهل تعلم له سميع،
الله أكبر،
سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء،
فاستدلال باطل بكل،
نعم، ولذلك العلماء يقولون قائل هذا كاليهود الذين حرفوا في قول الله عز وجل،
نعم،
حينما قال لهم قولوا حطة قالوا حنطة،
نعم،
فقالوا لام الجهمية استولى كانون اليهودية.
الله
الله عز وجل يقول الرحمن على عرش استوى وهم يقولون الرحمن على عرش استولى. فهذا تحريف وتأويل وحط من قدر رب العزة جل وعلا وقهره وسلطانه، حيث يجعلون له منازعا انتصر عليه واستولى على عرش بعد أن كان ينزعه غيره.
نعم.
الاستواء معلوم المعنى.
نعم.
مجهول كيفيته بالنسبة لنا.
نعم.
وهذا يدلنا على علو الله عز وجل فوق سائر المخلوقات، كما تقدم في صفة العلو في كلام الشيخ.
نعم.
علو القدر وعلو القهر وعلو السلطان الذي يجعل في النفوس جلالة ومهابة تجاه رب العزة جل وعلا. القاهر فوق عباده.
نعم.
فوقهم
الله
سبحانه وتعالى، وإن فوقهم قهر.
نعم.
قدر.
نعم.
سلطان علو.
نعم.
في القهر والقدر والسلطان والذات.
نعم.
كل هذه المعاني إذا استقرت في النفوس يجد المرء في نفسه خوفا ومهابة،
لذة العبودية والتذلل والانكسار لله عز
أنا
وجل.
في هذه الأرض أعبد العلي الذي في السماوات،
الله أكبر،
الذي استوى على العرش، الذي له القهر والسلطان، الذي له القدر سبحانه وتعالى. فيعني دراسة والتعمق في تدبر معاني أسماء الله عز وجل، أنا أرى إنها من أقوى الأبواب التي تطرق القلوب فتهزها هزا، دون الكلام عن العذاب والجنة والنار.
الله.
يعني التأمل في معاني أسماء الله عز وجل وصفاته
ترقق القلوب وتقيبها وتكسبها.
والله مواقف كثيرة في أثناء دراسة الأسماء والصفات وقواعد الأسماء والصفات الإنسان يجد رهبة.
نعم.
لا أجدها عند ذكر الآيات التي فيها
العذاب
والنار. نعم.
الله أكبر.
حينما تذكر
العذاب عندما تذكر هيبة الله عز وجل وقهر. نعم. الله وعلوه السلطان.
أردها أيضا لجبروت الله.
نعم.
الجبار
والقاهر
سبحانه وتعالى.
نعم.
فدراسة الأسماء والصفات من أقوى الوسائل لترقيق القلوب.
نعم.
وكل القلوب تستوعبها.
نعم.
يعني كل القلوب تستوعب حينما تجلس معه وتقول مثلا الله عز وجل السميع، اسمه السميع.
نعم.
له صفة السمع.
نعم.
سمعه لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء
مثقال ذرة.
نعم. يدرك
يسمع
حقائق الأصوات،
يسمع دقائق الأمور.
نعم.
كما يرد الكثير من الوعاظ.
نعم.
يسمع دبة النملة
السوداء على الصفا في الليل في الظلماء.
يعني نقرب هذه المعاني. إذن احذر أن يسمعك الله عز وجل وأنت تناجي غيرك بكلام يحاسبك عليه.
نعم.
بصير.
نعم.
بصره محيط بجميع المبصرات المرئيات. لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات. سواء كنت في الخلوة أو الجلوة يسمعك ويراك. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فربط معاني الأسماء والصفات بالحياة العملية والحياة العبادية، هذا من أقوى الوسائل لتحبيب الناس في ربهم ودينهم وأن يخافوه ويخشوه سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله كان دقيقا في استنباط هذه الأخطاء التي هي خفية أو ربما يخفيها الإمام البيهقي إما عمدا أو يعني أو غفلة لبعده طبعا المنهج الصحيح في هذه المسائل. فكان يبرزها الشيخ رحمه الله في مسألة طريقتين اللي ذكرهم في إثبات الاستواء. فقال يعني وهذا مخالف لمذهب السلف، مذهب السلف الذي هو إثبات الاستواء بالمعنى المعلوم لدينا.
نعم.
الذي تناقله.
نعم.
أهل السنة، استواء حقيقي يليق بجلاله ولا يعني ذلك مشابهة ولا مماثلة سبحانه وتعالى.
نعم.
وهذا لا بد أن نستكثر من الحديث عنه.
نعم.
في الدروس العامة والدروس الخاصة.
نعم.
وهذا هو التوحيد.
الله.
هذا هو التوحيد الذي يحتاجه الناس.
نعم.
يحتاجه الناس، وكلما عرف الإنسان ربه بأسماء وصفاته ازداد حبا له وازداد معرفة به وازداد خوفا له وازداد عبادة له. فكلما تكاثرت عليه المعاني التي تستنبط من الأسماء لا بد أن يزداد علما بالله وقربا من الله.
نعم.
وأسماء الله يعني كما تفضل فضيلة الشيخ علي أنهم يعني بينكروا تعدد الأسماء يقول هذا يدل على تعدد المسمى والموصوف، هذا يعني من ناحية العقلية كلام فاسد.
نعم.
كلما ازدادت صفات الشخص الواحد ازداد جمالا وجلالا.
نعم لا شك.
يعني واحد له 100 اسم.
نعم.
أفضل من واحد له 10 أسماء.
طبعاً.
له 1000 اسم. فكلما ازدادت الأسماء بمعانيها والصفات، وخاصة إذا كان أسماء الله وصفات الله عز وجل ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى،
الله أكبر،
ازداد بهاء وجمالا. ولا يعني ذلك تعدد.
نعم.
يعني يقول الله واحد.
نعم.
لا تقل للسميع ولا تقل للبصير إن للسميع غير البصير، وهذا كلام من لم يفهم معاني ولا قواعد أهل السنة.
نعم.
في فهم معاني الأسماء، أسماء الله عز وجل كما يقولون يعني أعلام وأوصاف.
نعم.
وباعتبارها أعلام مترادفة لأنها علم على ذات واحد.
نعم.
وأوصاف باعتبار معانيها متنوعة مختلفة.
نعم.
فباعتبارها أعلاما فالسميع هو البصير هو الرحمن هو الرحيم هو الجبار هو واحد، لكن باعتبار المعاني السميع غير البصير، السميع يدل على صفة السمع.
نعم.
البصير يدل على صفة البصر.
نعم.
الرحيم يدل على صفة الرحمة.
نعم.
فالله عز وجل له الأسماء الحسنى بالغة الحسن.
نعم.
والصفات العلى بالغة المدح الكامل له سبحانه وتعالى.
نعم.
ولا يعني ذلك مشابهة. فإذا قلنا الله عز وجل سميع والإنسان سميع.
نعم.
فرق بين الصفة والصفة.
نعم.
كالفرق بين الذات والذات.
جل جل.
فإذا أثبت لله ذاتا فتثبت لها صفات.
نعم.
لأنه كما يقولون يعني ذات بلا صفات فهي العدم.
نعم.
وكما يقال لرجل عندك نخلة صف لي جذعها، قال لا جذع لها، سعفها لا سعف لها، شماريخة لا شماريخ لها، تمرة لا تمرة لها، إذن ليست عندك نخلة.
نعم.
رب العزة تعبد من؟ أعبد الله، له ذات له ذات، ما صفات هذه الذات؟ له سمع لا سمع له، له بصر لا بصر له، له وجه لا وجه له، لا يدان له، لا يفرح لا يغضب لا ينزل لا يستوي لا يأتي ولا يجيء. إذن هذا العدم،
هذا العدم.
ولذلك يقولون المعطل يعبد عدما والممثل المشبه يعبد وثنا، وأهل السنة خرجوا من بين فرق دم التعطيل والتأويل.
ما شاء الله، بارك الله فيكم الشيخ وجزاكم الله خيرا. وحقيقة يعني هذا الكلام جعلني أفكر في ما نراه من تردي في أخلاقيات كثير من شبابنا وفتياتنا وكثير من أبناء مجتمعنا الآن. وأرى أن النقطة الخطيرة جدا يعني على الرغم أن عندهم ثقافة عن الحلال والحرام لكن ليس عندهم علم بالله عز وجل. يعني هذه البنت وهذا الولد يعني يعرف تماما أن هذه مخالفة للشرع وأن هذا، لكن ما أعرفش حجم وقيمة الشرع، وهو لم يعرف رب العالمين منزل هذا الشرع الحكيم الخبير تبارك وتعالى، فهو يعصي الله لأنه لم يقدر الله عز وجل، ليس عنده هيبة لله أو مراقبة لله أو يعلم سمع الله أو بصر الله أو صفات الله كما كنت تقول.
قدر الله حقا.
نعم. يعني أرى يعني ونقول لإخواننا ومشاهدينا والأئمة والعلماء والخطباء والوعاظ ركزوا على هذا الأمر الخطير الأساسي وهو تعريف الناس بربهم. فقد نبذل مجهودات كبيرة جدا جدا في الكلام عن أشياء كثيرة جدا ويغيب عنا هذا أصل. هذا الفرد أصل. هذا الأمر
أصل.
هذا الأصل المتأصل هذا الأساس الذي يجعل الطفل يعني الله أكبر. عندما ننظر لتربية سيدنا لقمان يعني أرى عجب، أول ما تكلم مع ابنه ماذا قال؟ هذا منهج قرآني تربوي، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعدها يكرر له المراقبة، يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يعني أرى هذا مطلوب جدا جدا فيه. وعندما يسأل النبي هذه الجارية
توحيد الألوهية والربوبية
والصفات
في الآيات،
هذا تمتلئ به القرآن العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
نعم،
الحمد لله رب العالمين،
نعم،
الرحمن الرحيم،
رب السماوات
رب
والأرض
رب بينهما
فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم.
أنا يعني جمع هذه الآيات والمعيشة مع القرآن في الخط العقدي في القرآن العظيم وخط المنهج وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل. وهذه المرحلة المكية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة، يعني ربما كان هذا هو موضوع الأساسي ما جاء في الصور القرآنية المكية والتركيز الكامل، بحيث بعد كده أقول له الله الذي يعرف الذي يعبد الذي يخشى الذي يراقب يقول لك افعل كم
الصلاة
سمعنا وطعنا، التشريعات كلها جاءت. فأنا التركيز على هذا الكلام
قد يراه البعض يقول فيما تتكلمون نريد الناس تتكلم في قضية فلسطين تتكلم، لن يحمل هم فلسطين إلا من عرف أن هذا الأمر يخص دينه يخص منهجه وهو يقدر دينه وهو يقدر رب العالمين فيدفع أي قضية أي، فالأمر ده في غاية الأهمية. جزاكم الله خير.
نعم، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى
رحمه الله
يقول إن كل اسم من أسماء الله عز وجل
نعم
وكل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لها عبادة خاصة.
نعم،
لها عبادة خاصة.
كيف ذلك؟
يعني مثلا صفة العلو التي نتكلم عنها، العبادة الخاصة الخضوع والذل لله عز وجل.
الله أكبر.
العبادة الخاصة الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى،
الانكسار لله،
الانكسار لله عز وجل، لأن النفس لا تستطيع أن تشخص البصر للعالم.
نعم،
لا
تنكسر،
إنما تنكسر. يعني إذا تكلمت مع رجل في سؤال في طلب حاجة وهو أعلى منك درجة فإنك لا تستطيع أن تشخص بصرك إليه.
نعم،
إنما تكسر بصرك هكذا.
فكيف بالله رب جل
فالله عز وجل في حال وذلك في حال الدعاء الإنسان يده يرفع يديه
نعم
فلا يردهم الله عز وجل خائبتين.
نعم،
ويكسر عينيه ويرفع قلبه.
نعم،
تنظر إلى حاله تجد أنه ذليل حسير
الله
بين يدي الله سبحانه وتعالى.
الله
يعني احتقر نفسه وأذل نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى. الأول
نعم،
الأول الاسم الأول يستوجب الشكر لأن ما بدأ النعم من الله عز وجل.
نعم،
كل نعمة في الوجود إنما هي عائدة
من الله
للأول الذي أنشأها.
الله
ألا له الخلق والأمر.
نعم،
الآخر يستلزم الإخلاص وصدق العزيمة.
نعم،
لأنك ستقف بين يديه ويحاسبك على كل كبير وصغير.
نعم،
فالأسماء والصفات ليست للتلحين وإلى غيره.
نعم،
هذه الأمور التي تأتي في
نعم
ينظر إلى الناس، إنما هي للعبادة والطاعة.
نعم،
للعبادة والطاعة والخوف من الله سبحانه وتعالى.
نعم،
فكل إذا نظرنا إليها من هذا المنظور فإن أخلاقنا ستتغير.
نعم،
من هذا المنظور.
نعم،
أن معرفة الأسماء والصفات تلزم أو تقتضي أن يكون هناك عبادة خاصة والعبادة لها أثر في النفس. فإن النفس حقيقة ستتغير، لكن بعض الناس يقولون نفتح باب الرقائق وباب الرقائق هو الذي
يرقق القلوب
والنفوس.
نعم،
وهذا غير صحيح.
نعم،
لأنه علاج للأثر.
نعم،
لكن هذا علاج للاعتقاد
للأصل. نعم،
ولذلك اسمع لقوله صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
نعم
فليقل خيرا أو ليصمت.
نعم،
ما علاقة أن يقول خيرا
الإيمان
أو يصمت؟
يؤمن بالله واليوم،
علاقته بالإيمان. يبقى الاعتقاد هو الذي
أنا ممكن أكلمه على فئة الصمت.
نعم،
وفئة كلام الخير وهو غير مؤمن.
نعم،
بالله ولا يفعل كلام كما كنا نقول، هو لا يعرف الله الذي أقول له الله يأمرك بكذا.
نعم،
يحرم عليك كذا، يحل لك كذا. هو أصلا لا يعرف الله، لا يعرف صفات رب، لا يراقب الله، لا يخشى الله، لا يحب الله.
في دعوة لقمان عليه السلام،
نعم،
بدأ بالتوحيد.
نعم،
بدأ بالتوحيد.
نعم،
يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل، ثم انتقل بعد ذلك أغضض من صوتك.
نعم،
بعد ما أمر بالصلاة وإلى آخره.
نعم، نعم،
انتقل وأغضض من صوتك.
نعم،
لا تصعد خدك للناس،
اعمل كذا،
اقصد في مشي.
نعم،
كل هذه منبعثة
أخلاقيات نادرة عن التوحيد،
وختمها بتوحيد توحيد الاسماء والصفات.
نعم،
لطيف الخبير.
ان الله لطيف الخبير. نعم،
تراقب اللطيف الخبير لا تعصيه في كذا وكذا وكذا.
نعم، نحن لا نمنع ان تدرس الاخلاق دراسه
ضروريه. لا لا، الله اكبر.
ولكن نقول لابد ان تكون متصله باصل الاعتقاد.
الله،
يعني ولذلك لماذا لم ينسجم الناس في معاملات بعضهم مع بعض؟
نعم،
الرشوه والسرقه وعدم انتظام في العمل، وانا اتعجب عجبا كبيرا. الاطباء يريدون كادرا خاصا ولا يذهبون الى المستشفيات. المدرسون يريدون كادرا خاصا ولا يذهبون الى المدارس. عمال المصانع يريدون كادرا خاصا ولا يذهبون الى المصانع.
كلام عجب.
لماذا حدث هذا الخلل؟ لانه لما حدث الخلل في الاعتقاد حدث الخلل في المعاملات. فلو ان الاعتقاد عاد الى اصله وثبت وعلم الانسان انه يراقب الله عز وجل فإنه لن يرضى أن يأخذ مليما واحدا أو دينارا واحدا أو جنيها واحدا.
نعم، إلا بعرق،
إلا بعرقه وتعبه وكده.
ولذلك قال قبل أن يجف عرق.
ولكن شيء عجيب، شيء عجيب حقا، شيء عجيب حقا، أن يعني أن كل الناس يبحثون عن حظوظهم عند الدولة وحظوظهم عند المسؤولين
عند الآخرين عموما،
بينما هم
لا يرى الواجب عليه هو.
وهذا يدل على أن هناك خلل في مسألة الاعتقاد.
نعم،
لو صح الاعتقاد
نعم
لصح العمل. ولكن لما فسد الاعتقاد فسد
كلام فضيلة الشيخ كلام ابن القيم رحمه الله لما يقول كل اسم من أسماء الله عز وجل
نعم.
له عبادته الخاصة
نعم.
هو هذا معنى قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
الله.
الدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة
نعم.
فلو عرف الإنسان أسماء الله عز وجل الحسنى لكان ذلك كافيا له في حياته في كل شيء.
نعم.
عرف اسم الله عز وجل السميع تقرب إلى الله عز وجل بما يسمعه الله سبحانه وتعالى
الله
ذكر ودعاء وتسبيح وتهليل وتكبير وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر بصير عرف معنى صفة البصر كل صفات الله عز وجل العزيز الجبار سبحانه وتعالى كل هذه المعاني التي يفهمها من الأسماء لابد أن تكون حياته منضبطة
تثمر سلوك منضبط
نعم عبادة.
إذا خلل السلوكيات
دعاء المسألة ودعاء العبادة
خلل السلوكيات ناتج عن خلل
الاعتقاد.
ولذلك قضية الأسماء الربانية
نعم.
من الجهة غير مخالفة يعني مع مخالفة المعتزلة
نعم.
وغير يعني في حيز أهل السنة
نعم.
ليست محور النزاع
نعم.
قضية الاشتقاق وغير الاشتقاق ليست محور النزاع عن أهل السنة
نعم.
القضية متعلقة بالعبادة التي ينبغي أن تكون عليها أن
نعم.
تدعو الله عز وجل بهذا الاسم
نعم.
أن تتحلى بما يليق أن تتحلى به من الأسماء
نعم.
أن تتعبد بالعبادة المناسبة لهذا الاسم
الله.
أن تسأل الله عز وجل يعني أنت مريض تريد الشفاء يا شافي تريد القوة والقدرة الرزق يا رازق
نعم.
العزة والنصر يا عزيز
نعم.
وهكذا فكل اسم له معنى متعلق به
نعم.
وأنت تسأل الله عز وجل بمقتضى الحاجة الموجودة فيك في طلب النصر من الله عز وجل بهذا
مسألة وعبادة
نعم.
دعاء مسألة وعبادة
نعم.
يعني بارك الله فيكم اللهم أمين. والله كلام يعني من نعيم الله عز وجل ومن فضل الله نشكر الله عليه ونتابع مع ما ذكره الإمام البيهقي من نقاط كان ينبغي أن ننبه عليها ونبه عليها الشيخ العفيف ونحن نعرض مدرسة الشيخ العلامة العفيف رحمه الله في مسألة الجبر والاختيار التي عرضها البيهقي وكيف خالف فيها وكيف تعقب الإمام العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله هذه المسألة فنريد توضيح ذلك فضيلة الشيخ علي أكرمكم
بارك الله فيك
نعم
قضية الجبر
نعم
قضية الجبر أن يكره
نعم
الإنسان غيره على شيء على فعل شيء
نعم.
أو على ترك شيء أن يكره الإنسان غيره على فعل شيء أن يعضله
نعم.
على فعل شيء أو ترك شيء هذا نوع من الضعف
إذا كنت مقهورا على ذلك
لا يجب أن نصف الله عز وجل بذلك
نعم
بل نقول إن الله يجبل الخلائق
نعم
ومعنى يجبل يعني يخلق فيه ما يحب أن يفعله
الله
من هذا أو ذاك
نعم
لكن الرجل يريد أن يزوج ابنته وابنته ترفض فهو يكرهها
يجبرها على
يجبرها
يقهرها
يقهرها على أن تتزوج فلان
نعم.
لماذا فعل هذا الفعل؟
نعم.
لأنه لا يستطيع أن يخلق في قلبها المحبة لمن يريد هو
نعم.
أما الله عز وجل
الله أكبر.
فهذا أمر منتف عن الله سبحانه وتعالى
نعم.
الله يقدر أن يخلق في نفس العبد ما يحب رب العزة إليه من العبد أن يفعله
نعم.
ولذلك هذا النوع من الجبر لا يجوز لكن نقول الجبار بمعنى أنه جابر عثرات
نعم.
المساكين
نعم.
الجبار بمعنى الذي يفعل ما يريد
نعم.
الجبار بمعنى العالي من جبارة النخل
نعم.
يعني الذي لا تناله الأيدي
نعم.
مهما رفعت يدك إلى السماء
الله.
فإنك لا تستطيع أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى
الله.
فهذا هو معنى الجبار لكن لما نذهب إلى قضية القضية التي ناقشها العلامة الإمام وهذا من دقيق علمي بمسألة القضاء والقدر
نعم.
أن يكتشف هذا الأمر
نعم.
القضية هنا إثبات فعل الله عز وجل وفعل العبد
نعم.
أهل السنة يثبتون فعل الله
نعم.
ومشيئة الله عز وجل ويثبتون مشيئة العبد
نعم.
يثبتون فعل الله عز وجل ومشيئة الله سبحانه وتعالى وهذا باب التوفيق
نعم.
ويثبتون مشيئة العبد وهذا باب الأخذ في الأسباب
نعم.
والجمع بين التوفيق والأخذ بالأسباب هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة
نعم.
إذا أثبتنا فعل الله وأنكرنا مشيئة العبد وقعنا في الجبر
نعم.
وإذا أثبتنا فعل العبد وأنكرنا مشيئة الله عز وجل وقعنا في الاعتزال وقعنا في الاعتزال.
نعم.
الأشاعرة قالوا بأمر معنى أن الأسباب غير مؤثرة في بلوغ نتائجها.
نعم.
يعني الإنسان يفعل الشيء وهذا الشيء لا يؤثر في بلوغ النتيجة. نعم. بمعنى أنا أشرب الماء كي أصل إلى الري.
نعم.
يقول الماء ليس سببا في الري.
نعم.
والكساء ليس سببا في الدفء. والدواء ليس سببا في الشفاء.
نعم.
وهكذا.
نعم.
في دواليك في كل شيء.
نعم.
ما المسألة؟ يقولون إن عندما يشرب الإنسان الماء يتوافق مع ذلك خلق الري. وعندما يلبس الإنسان الكساء يتوافق مع ذلك خلق الدفء.
نعم.
وهكذا. فإخراج الأسباب عن التأثير.
نعم.
هذا هو الذي قال به الأشعرة. وهذا هو نفس معنى الجبر.
نعم.
أنني عندما يعني عندما يقول الله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم.
واضح هذا الشيء.
اليد سبب.
نعم.
وما رميت إذ رميت.
نعم.
وما رميت إثبت رميت
ولكن الله رمى.
نعم. نعم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به.
نعم.
يبقى الماء سبب الإنبات.
نعم.
والشراب سبب.
نعم.
هم ينكرون الأسباب.
نعم.
وعلى ذلك وقعوا في الجبر.
نعم.
ويقولون أن يعني وقوع الأفعال.
نعم.
على الأفعال التي لا يريدها الإنسان. هذا كلام.
نعم.
الذي نقله الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.
نعم.
يقول أفعال العباد كسب لهم على معنى تعلق قدرتهم بمباشرتهم التي هي أكسبهم، ووقوع هذه الأفعال على وجوه تخالف قصد مكتسبها يدل على موقع أوقعها كما أراد غير مكتسبها، والله ربنا خلقنا وخلق أفعالنا.
نعم.
يعني وقعت منه.
نعم.
وهو لا يريدها.
الله.
إذن الله عز وجل
هو الذي جبره.
نعم.
على فعله وهو لا يريده
دون أن يكون هو سببا.
نعم.
وليست له إرادة
فيها.
ولا مشيئة.
الله.
وليس له إرادة فيها.
نعم.
يعني كل الأفعال
جبر.
ولذلك.
نعم.
كل الأفعال التي يفعلها الإنسان من صيام.
نعم.
صلاة حج زكاة.
نعم.
كل المنكرات والفواحش.
نعم.
يستطيع الذي يعتقد هذا المعتقد.
نعم.
أن يقف أمام القاضي ويقول
نعم.
أنا لست مسؤولا عن
طبعا الله هو الذي
فعل. نعم.
يقول قائلهم أصبحت. نعم. منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعة.
نعم.
لأنه أراد مني ذلك فأنا مطيع.
نعم.
نعم.
نعم. مشايخنا نظرا لانقضاء الوقت.
نعم.
نتوقف عند هذه النقطة الخطيرة جدا طبعا لنستعرض في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى
الكلام.
لأن الكلام يحتاج إلى تفصيل
صفة الكلام
وتأصيل في مسألة الجبر وفي صفة الكلام لله تبارك وتعالى وفي تعليق الشيخ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن تبارك وتعالى يقلبه كيف شاء. نستكمل هذه النقاط الكبيرة في معتقدنا لنوضح منهج أهل السنة والجماعة من خلال هذا الإمام العلامة رحمه الله وتتبعه لكتاب الاعتقاد للإمام البيهقي رحمه الله. فإلى أن نلتقي نشكر باسمكم فضيلة الشيخ مجد عرفات الذي استضافنا في برنامجه جزاه الله عنا خيرا، وضيفنا المفضال فضيلة الشيخ علي الوصيفي، ونشكركم جميعا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم على طاعته ومرضاته. اللهم أمين. وندعو الله تبارك وتعالى لشيخنا المفضال الشيخ محمد حسان بالشفاء والعافية والصحة والكرم والعلم وجميع علمائنا في شتى بقاع الأرض. اللهم أمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك
اللهم. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل